بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
أيها الأحباب الكرام، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا على ما أقول شهيد، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، اللهم أمين. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحبابي الكرام، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في الأبيات التي يقول فيها أولها الصحيح وهو مختصر إسناده ولم يشد أو يعاني، أولها الصحيح يعني أول أنواع علوم الحديث وألفاظ الحديث وأشرفها الحديث الصحيح الذي نعتني به ونحرص على تمييزه من غيره لنعمل به. وذكر لهذا الحديث الصحيح شروطا وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعقل، ومضى معنا كلام الشيخ حفظه الله تعالى في الاتصال، وكيف يدخل الاتصال التصريح أو الترجيح أو الاستنباط، وتكلم على مباحث شهيقة وهامة تحت شرط الاتصال، ثم انتقل للشرط الثاني حسب ترتيب الماضي وهو نفي الشذوذ ألا يكون حديث شاذا، وتكلم على معنى الشذوذ وتعريف الصحيح وتعريفه الراجح عند العلماء، ثم أتى على الشرط الثالث وهو ألا يكون معللا، نفي العلة القادحة الخفية والكلام على مباحث هذه العلة. وأظن أن قد انتهينا من هذا، واليوم إن شاء الله لعله يكون ابتداء الشرط الرابع من الكلام على الشرط الرابع.
48
خلصنا ولا بقي شيء؟ وقد فهم جميل، وقد فهم بعضهم بيتكلم ايضا الشيخ الازاد على نفي الشذوذ، نفي الشذوذ قد فهم بعضهم كلام ابن الصلاح على غير وجهه فانتقدوه، مع ان كلام ابن الصلاح في عده قيود، وهي يعني الان هل بالحبيب عدم العلة أو الأصل أننا نبحث حتى تنتفي العلة؟ وهل إذا طال إيمان معتمد محقق في حديث ما حديث صحيح فهل عن توفر الشروط إيجابية دون الشروط سلبية أو عن أن الشروط السلبية كذلك متوفرة متحققة بما فيها نفي العلة ونفي الشذوذ؟ قال: وقد فهم بعضهم كلام ابن الصلاح، يعود أخونا يقرأ معكم الجواد السليمانيين، اقرأوا لنا من الأجوبة على الذين قالوا أن ابن الصلاح ما أصابه في قوله. واحد أو ألف، صفحة 49 يا أخوة، أنه لم يطلق
أن الأصل عدم العلة، عدم العلة والقادح في حق كل أحد.
يريد أن يفرق بين قوله إسناده صحيح وحديثه صحيح. إسناده صحيح وحديثه صحيح. إسناده صحيح لا يعدل إليها الإمام المحقق المتخصص إلا لسبب، إلا لسبب. وما يقول حديث صحيح إلا لسبب. فما الذي يجعله يترك هذا اللقب إلى اللقب الآخر وهذا اللفظ إلى اللفظ الآخر إلا لشيء في نفسه؟ عرفنا؟ لكن لو وقفنا على بعض الإطلاق لبعض الأئمة وقال أحدهم إسناده صحيح، وعرفنا من منهج ومصطلح ومسلكي وصنيع أنه لا يطلق هذا إلا إذا انتفت العلة، فنحن نعتبر هذا الإطلاق منه كأنه قال حديث صحيح، كأنه قال حديث صحيح. وكلام ابن الصلاح يدور على هذا. ألف
أنه لم يطلق أن الأصل عدم العلة والقادح في حق كل أحد، إنما قيد ذلك بالمصنف المعتمد.
يعني الآن إحنا لو اعتبرنا أن الأصل عدم العلة إلا أن تبحث فتقف على علة، إذا هذا يفضي إلى الاستراح. إيش معنى الاستراح؟ يعني الإهمال والدعاء ومحدش يبحث بعد كده، والأمر والأصل إيه؟ عدم العلة، عدم العلة، الأصل عدم العلة. هذا يفضي إلى إيه؟ إلى الاستراح. عايز يرتاح يعني، عايز يرتاح للراحة، يفضي إلى الاستراح يعني الراحة، ما في داعي. لا، الأصل البحث، الأصل البحث، لأن الشروط دي لابد من توفرها ولها مضادات ومقابلات. أليست الشروط هذه منها شروط إيجابية؟ صح. فإذا هناك ما يخالفها ويقابلها، هناك شروط سلبية، هناك ما يقابلها، عرفنا؟ فلا بد من تحقق هذه الشروط، ولا يكون تحقق هذه الشروط إلا بالبحث، إلا بالبحث. نعم. أنه لم يطلق
أن الأصل عدم العلة والقادح في حق كل أحد، إنما قيد ذلك بالمصنف المعتمد والمصنف.
إذا إيش أول شيء؟ مصنف، المصنف يقول مثلا كتاب الطهارة، طيب باب الماء طهور، طيب باب التسمية عند الخلق، لا باب الذكر، طيب هو يختار في الأبواب دي أصح شيء، لأن التصنيف على الأبواب يختلف عن غيره من الكتب الأخرى كالمعاجم والمسانيد. المسند هم مؤلفه أن يجمع أحاديث كل صحابة، المعاجم نفس الأمر، إنما الصحيح السنن. المؤلفون هنا المصنفون إنما يثبتون تحت هذه التراجم والأبواب أصح ما يرون. أصح ليه؟ لأنها تتعلق بالأحكام، حلال وحرام، واجب ومحرم، مستحب ومكروه ومباح. فقال إيه؟ قيد ذلك بالإيه؟ بالمصنف، ما قالش كده بالعالم، ها؟ قيد بالمصنف، يعني المصنف المعتمد كمان، مش أي مصنف، مش أي مصنف. نعم، إذا أطلق هذا الإطلاق فقال إسناده صحيح، وعرفنا منه أنه لا يطلق هذا إلا على حديث صحيح أخذناه واعتبرنا أنه ليس فيه علة ولا قدح. وضحت؟ طب إذا قال حديث صحيح من باب أولى، من باب أولى. نعم.
والمصنف هو الذي يعلم في الأبواب،
في الأبواب، الأبواب الفقهية، الأبواب الفقهية تحتاج إلى أقوى الأحاديث. ولذلك تجدون في كتاب العلل لابن أبي حاتم أن ولده يسأله يقول حديث فلان يا أبي ما تقول فيه؟ قال لو كان صحيحا لأخرجه فلان هذا الذي رواه في كتابه المصنف على الأبواب. وحيث أنه لم يخرجه في كتاب المصنف على الأبواب دل على غمز في هذا الحديث، لأنه الإنسان لما يأتي يصنف في الأبواب يصنفه في الأبواب والأحكام يختار وينتقي أقوى الأحاديث، أقوى الأحاديث. عرفنا؟ إلا أن لا يجد، لا يجد شيئا في الباب صحيحا، وربما يذكر حديثا ما ضعيفا في الباب، كما يفعل أبو داود في سنن، وكما يفعل الترمذي في سنن، وابن ماجه وغيره. ليه؟ لأنهم أحيانا يقولون أو يعتقدون أن الحديث الضعيف أولى من الرأي، أولى من الرأي، وهذا لا يسلم له، هذا الاعتقاد أو الفهم لا يسلم له. ربما يكون الرأي الصائب المندرج تحت أصل من أصول الإسلام وقاعدة معمول بها خير من الحديث الضعيف. خير من ماذا؟ حديث ضعيف؟ نعم.
والمصنف هو الذي يؤلف في الأبواب فيذكر حديثا تحت باب لمقام الاحتجاج به على الباب، ويصرح بأن إسناده صحيح.
إسناده، بأن إسناده،
ويصرح بأن إسناده صحيح، وهو رجل معتمد في هذا الفن.
معتمد يعني ليس بمتسائل، معناه ولا بمتشدد أيضا، معتمد، وصف معتبر معتمد، ليس بالمتشدد ولا بالمتساهل، وإن كان الكلمة إلى المتساهل أقرب، ليس بالمتساهل، المتشدد يختار أحسن وأقوى الأحاديث. نعم. فيستبع أن يجازف، يعني لا يتورع، المجازفة عدم التورع، أنا
إلا بعد أن يجول بفكره في كل معلوماته عن هذا الحديث كما سبق. لم يجزم المصطلح بأن الإمام يصحح الحديث بهذا القول، وإنما استظهر ذلك.
في فرق بين جزما هو صحيح عنده وبين الظاهر من إطلاق المصنف المعتمد أن هذا صحيح عنده، فرق بين العبارتين. إيه أنت أحيانا عندما تسأل هل فلان جاء من السفر مثلا؟ تقول بلى جاء، رأيته بنفسك. وأحيانا تقول الظاهر أنه جاء، الظاهر. في فرق بين العبارتين والإطلاقين. وهل بارك الله فيك. جيم
لم يجعل الاصطلاح الحب بالصيحه عاده عند المحدثين، بل جعله مقصورا على القائل اسناده صحيح، والعالم لا يلزمه ان يقلد العالم الاخر، لكن العاملي او العاجز عن الاجتهاد مطلقا او في بعض الحالات له ان ياخذ بقول العقل بهذه الضوابط والله اعلم. فإذا ثبتت عدالة الراوي وضبطه كان الأصل أن يحفظ ما روى حتى يتبين خلافه.
هنا إيراد آخر، إيراد آخر. يقول فإن قيل إذا ثبتت عدالة الراوي وضبطه كان الأصل أن يحفظ ما روى حتى يتبين خلافه. الجواب أول شيء خرجنا من إيه؟ من مأزق ومن إيراد. هل لو قال أحد الأئمة المصنفين المعتمدين هذا إسناد صحيح هل نحملها على أنها تساوي حديث صحيح أو لا نحملها على أنها تساوي حديثا صحيحا؟ ذكر الشيخ حفظه الله تعالى أنه يفرق بين الأئمة المعتمدين وغير المعتمدين. الأئمة الذين ليسوا بأهل التساهل والذين هم متساهلون فرق. فالذي قال إسناده صحيح وأتى بهذا تحت أبواب فقهية ما قال هذا الإطلاق إلا وهو يعتقد صحة هذا الحديث، إلا وهو يعتقد صحة هذا الحديث. وإلا في الأصل كلمة إسناده صحيح لا تساوي حديثا صحيحا، ولكننا نفهمها فهما صحيحا حسب التفصيل السابق. ففي إيراد أخر، إذا ثبتت عدالة الراوي وضبطه كان الأصل أن يحفظ ما روى حتى يتبين خلافه. أيضا لا زال هذا المول لهذا الإيراد يريد أن يقول أننا نقبل الحديث بدون بحث، لأننا قلنا ما دام هذا ثقة عدل ضابط حديث متصل فلماذا ننتظر حتى نبحث؟ هل فالجواب؟ تفضل.
قد سبق الرد على ذلك في الكلام على الضرب، ورد قول من قال إن اشتراط الضرب يغني عن اشتراط نفي الشذوذ. وخلاصة ذلك
بارك الله فيكم، اشتراط الضرب اشتراط في الجملة هذا واحد، والشرط الإيجابي الثاني، لكن ما المانع أن يكون ضابطا ويخالف من هو أوثق منه؟ لا مانع يكون ضابطا ويخالف من هو أوثق منه. من باب ايه؟ قد يهم الصدوق، قد يهم الضابط. فاشتراطنا الضبط اشتراط في الجملة، اشتراط في الجملة. أما مسألة الشذوذ والوهم في زيادة الثقات هذا باب خاص لا يتعارض مع الاشتراط في الجملة، لا يتعارض مع الاشتراط في الجملة. فنحن نقول اتصال عدالة تمام ضبط. وقع أمر المخالفة ربما بين الصحابة البيت، ربما يروي أحد الصحابة رواية ويوهم الآخر وهم ثقات عدول ضابطين أخيار أطهار يحفظون، لكن الضابط قد يهم، قد للتقليل خرجت عن ماذا؟ عن الأصل. سموه ماذا؟ باب الشذوذ والعلة. عائشة رضي الله عنها وهمت بعض الصحابة، أليس هذا موجود في كتب السنة؟ ليه؟ لأن الحجة مع من يحضر. والبرهان مع من علم، فمن علم حج على من لم يعلم، ومن حضر حج على من لم يحضر. قد حفظ بعض الصحابة روايات وسنن غابت عن بعضهم، أليس كذلك؟ طيب، فقد يتقن البعض في الصحابة رضي الله عليهم، وقد يخالف بعض هؤلاء المتقنين بعض من الصحابة ويوهمهم. فإذا كان هذا واقع في خير جيل، فمن باب أولى يقع في التابعين وتابع التابعين، ويأتي باب الشذوذ والعلم. وبعدين احنا معنا هذا في القرآن، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآيات. ليه؟ ربما واحد يهدى ومعلوم أنه مطل حافظ، معناه ممكن يأتيه وهم، يأتيه نسيان، يأتيه عارض من العوارض. لما فاشتراطنا الضبط لا يغني من البحث لكشف العلة في الحديث. نعم.
وخلاصة ذلك أن شرط الضبط شرط، أن شرط الضبط شرط دعاء في حال الراوي في مجموع مروياته، وشرط نفي الشهود شرط خاص برواية معينة، ولا يلزم من ثبوت الشرط العام ومنح الراوي في الجملة تحقق الشرط الخاص وهو نفي الشهود عن هذه الرواية بعينها. ولا شك أن الشهود والمخالفة قد وقع في أحاديث الأئمة الكبار فضلا عن من دونه، فإذا اكتفينا بمجرد الضبط فهذا تصحيح للحديث مع الشك، وفيه ما فيه والله أعلم. إشكال
في هذا تصحيح الحديث على الاحتمال والاشتباه والالتباس. نعم.
إشكال
من الإشكالات وإرادة من الإرادات يورده بعض الناس. نعم.
ذكر بعضهم أن كتب العلل إنما تبحث في أحاديث النقاد الذين يوجد في رواياتهم علل خفية، ومع ذلك فقد يقف الباحث فيها على أحاديث بعض الضعفاء بل المكروهين.
إحنا نكرر دائما باب العلة في أحاديث النقاد، في أحاديث ثقات، لكن لا يمنع أن الأمر أغلبي، ولا يمنع من وجود روايات ضعيفة ومنكرة نادرة وقليلة. فالحكم الغالب، الحكم يأخذ ويبنى على الأغلب. نعم.
وغير ذلك من العلل الظاهرة، فالجواب عن هذا الإشكال من وجهين: ألف أن هذا نادر ولا يخل بالمقصود المصنف في كتب العلل، فإن العبرة بالأشهر الأكثر لا بالأقل الأكثر، لا أن من جملة هذا النادر أحاديث رواها بعض الثقات فظن أنها صحيحة لذلك، فلما فتش فيها ظهر أنها ترجع إلى أحاديث الضعفاء والمتروكين.
هذا المخرج الثاني، والجواب الثاني والرجل الثاني للرد على هذا الإشكال، أن الثقات روى أحاديث ظنوها صحيحة، فلما فتش عليها صارت في حيز أحاديث المتروكين والساقطين، ولا تعارض بين قولنا إن أحاديث العلل أو كتب العلل بابها في باب أحاديث الثقات، لا تعارض. نعم.
فما كان من هذا القليل فهو موافق لقصد من ألف في العلل الخفية والله أعلم. إشكال آخر اعترض على الناظم بأنه لم يجمع الشروط التي تختص بالإسلام، وهي الاتصال والعدالة والضبط على حدة.
إنه قال أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعاد. كان ينبغي يتكلم عن الاتصال وبعدين العدالة وبعدين الضبط، ويجعل هذا في النظم والوزن والروية، لكنه اضطر إلى خلاف هذا. لعل المرء تحكم فيه معنا او عذر اخر. نعم.
والشروط التي يشترك فيها الاسناد والمد وهي السلامه من الشذوذ والعده على حده ان لو فعل ذلك لكان اولى. والجواب مع كون هذا الاعتراض له وجه الا انه قد يتعذر عن الناظر رحمه الله
قد
يعتذر عن الناظر رحمه الله لان الناظر اضطره الى ذلك. وان كان غيره من الرضوان
جميل. الشرط الرابع.
الشرط الرابع مما اشترطه الناظر رحمه الله في الحديث الصحيح العدالة، وهو مدخول من قوله يرويه عدله. وهذه جملة حالية، والمعنى أن الإسناد يكون متصلا سالما من الشذوذ والعلة حال كون راويه عدلا. وتحت هذا الشرط مسائل.
العدالة كما قلنا هي وصف جامع لمحاسن الصفات كلها. العدالة وبعدين العدل سيأتي تعريفه بمعنى العدالة أول والعدل. العدالة هي وصف جامع لمحاسن الصفات كلها مما فيه كمال الإنسان من نحو صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الأحسان ومضاراة أهل الزمان وكشف الأذى عن كل إنسان أو كف الأذى عن كل إنسان. أعود مرة ثانية، هي وصف جامع لمحاسن الصفات كلها مما فيه كمال الإنسان من نحو صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان ومضاراة أهل الزمان وكف الأذى عن كل إنسان. سيتكلم الشيخ حفظه الله تعالى على العدل، تعريف العدل عند العلماء، ما هو حد العدل، ما هو ضابط العدل، ما هي الصفات وسماته التي عليها سينبني تصحيحنا الحديث أو رد الحديث إذا لم تتوفر. والعدل ينافيه الكافر، ينافيه الفاسق، ينافيه المجهول جهالة عدل ومجهول جهالة حال والمسطور والمبهم قبل أن يسمى ويعرف والمؤمن قبل أن يعين. إذا كم الآن؟ الكافر واحد، الفاسق الثاني، والمراد بالفسق فسق الشهوة لا فسق الشبهة. وفسق الشبهة قسمان، قسم الشبهة قسمان، قسم المخرج من الملة لا كرامة لصاحبه، وهو إذا أتى ببدعة يساوي إنكار معلوم من الدين بالضرورة. الحمد لله. وأما القسم الثاني فهي بدعة صغرى أو ليست قليلة أو لا تساوي من فعل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. بس نتكلم على هذا إن شاء الله. إذا خرج بالعدل الكافر، خرج الفاسق، خرج مجهول عين، خرج مجهول حال، خرج المسطور، وخرج المبهم قبل أن يسمى ويرى، وخرج المؤمن قبل أن يعين. هنا الآن مع تعريف العدل المسألة الأولى.
لقد مرت عدة تعريف، منها هو من أتى بالواجبات وترك المحرمات. اثنان،
يعني لا يشترط أن يترك المكروهات من أتى الولي، يعني لا يشترط أن يأتي المستحبات، وقال وترك المحرمات، لا يشترط أن يترك المكروهات. ها؟ نعم، هذا تعريف.
الثاني هو من كانت له بركة.
ولا نفهم يا إخوة كذلك من قول من أتى الواجبات أو بالواجبات وترك المحرمات أنه أراد أن يكون معصوما، لا، المقصود إذا وقع في محرم يسارع إلى التوبة والإقلاع والندم والرجوع، هذا المقصود. نعم.
الثاني هو من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والنبوة.
نعم، التقوى قلنا هي الاحتراز عما يذم شرعا، التقوى هي الاحتراز عما يذم شرعا، والمروءة هي الاحتراز عما يذم عرفا. الاحتراز والتحفظ، يتحفظ عن أسباب الذم الشرعي ويتحفظ عن أسباب الذم العرفي، فيفعل ما يزينه ويترك ما يشينه، يفعل ما يجمله ويحسن به ويترك ما يقبحه وبه ينال الدم في عرضه. نعم.
الثالث هو الذي لا يجاهد بكبيرة ولا يصر على صغيرة.
والعلماء ذكروا أيضا لتحقيق العدالة أربعة أمور كما ذكرنا من قبل: واحد، اجتناب الكبائر. الثاني اجتناب الإصرار على الصغائر. الثالث ترك بعض الصغائر. الرابع ترك بعض المباح. ترك بعض المباح. كم الآن؟ أربعة. واحد ترك الكبائر. ثاني ترك بعض الإصرار على الصغائر. الثالث ترك بعض الصغائر. الرابع ترك بعض المباح. ترك بعض المباح. نعم.
الرابع هو من قارب وسدد وغلب خيره شره.
من ذا الذي قرض سدياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. هو الخامس.
الخامس هو من ترك الكبائر وكانت محاسنه اكثر من مساوئه.
السادس
هو من كان الاغلب في حقه الطاعه او من كان اكثر احواله طاعه لله.
السابع هو البالغ، شوف، المسلم.
هو المسلم البالغ العاقل السالك لاسباب الفسق وخوارق المروءه.
والاخير هذا اقربها، لما قال المسلم اخرج الكاف، البالغ اخرج غير البالغ، العاقل اخرج المجنون، السالم من اسباب الفسق. واسباب الفسق كثيره، منها المعاصي، البدع، ارتكاب الكبائر، الوقوع في الصغائر وهكذا، وخوارم المروءه. وتكلمنا على المروءة وتعريفها، وهو الاحتراز عما يذم عرفا. يقال المروءة ويقال المروة بالتسهيل وهم وحذف الهمزة، وهذه الأقوال قال الشيخ،
وهذه الأقوال قريبة من بعضها في الجملة. اشتراط الإسلام للتعريف الأخير أخرج الكافي، وهذا الشرط إنما يشترط في الأداء لا في التحمل، أي قد يسمع الكافر شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم حال كفره ويؤديه بعد إسلامه
ويؤديه
بعد إسلامه، ويقبل هذا منه لعدالته حال الأداء لا حال التحمل، والله أعلم.
جميل.
قال الحافظ الذهبي في الموقظة: لا تشترط العدالة حال التحمل بل حال الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا فقد روى زبير رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
قال فيصح سماعنا، يعني إذا أدى وهو مسلم سمع وهو كافر، إذا أدى وهو عادي سمع وهو كافر، إذا أدى وهو بالغ إذا سمع وهو دون البلوغ. نعم. فقد
روى زبير رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالنور.
هذا في صحيح البخاري حديث سبب إسلام زبير بن مطعم، جبير بن نفيل بن مطعم. نعم.
فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا واشتراط البلوغ.
لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام عام سنة بدر في عام بدر، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب وأقرأ في سورة الطه، فاستمع عند النبي عليه الصلاة والسلام قراءته حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عند قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فطار قلبي فرحا، أو كاد قلبي أن أقول من الفرح بالإسلام وانشراح صدري بالإسلام فأسلم. نعم.
واشتراط البلوغ أخرج الصغير الذي لم يبلغ، وهذا أيضا إنما يشترط في حالة الأداء، لأن الصغير قد يتحمل قبل البلوغ إلا أنه لا يقبل منه إلا إذا بلغ، لأن البالغ الذي أصبح مكلفا.
الحكمة والعلة، البالغ عنده وازع ديني وازع إيماني، لما يكون قبل البلوغ ربما يجازف ربما لا يبالي بما حدث معنا، وإن كان من هو دون البلوغ وهو مميز ربما يضبط، لكن العبرة متى يؤدي، متى يؤدي ومتى يقبل منه، هو يتحمل وهو صغير. محمود بن الربيع الصحابي الجليل الصغير سمع أو عقل من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهه من دلو في بيته وهو ابن 5 سنين، يذكر هذا أداه لما كبر، أداه لما بلغ، عرف المسلمين هذا وروى لهم هذا. نعم. حكم الله. إلا أنه لا يقبل منه إلا إذا بلغ.
إلا أنه لا يقبل منه إلا إذا بلغ، لأن البالغ الذي أصبح مكلفا ويعرف الحساب والجزاء ونحو ذلك يكون عنده خوف من أن يجازف من قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الصغير فإنه لا يقبل عليه أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأنه ليس عنده الإدراك الواسع أو العقل الكامل الذي يجعله يخاف ويمتنع. هذا أمر. وأمر آخر أنه قد لا يكون عنده ضبط يستطيع به أن يأتي بالحديث على وجهه، أن يأتي بالحديث على وجهه. واشتراط البلوغ حق منضبط قد علقت به أمور كثيرة في الشريعة.
نعرف البلوغ بأحد ثلاثة أمور. أول شيء هدف حق الذكر إنبات شعر العاهر الذي ينبت تحت السرج. الثاني الاحتلام. الثالث بلوغ 15 سنة، ويزاد في حق المرأة الحيض. نعم.
فاعتماده أولى، وإن كان للناس شيء من رد رواية من طالب البلوغ ولم يبلغ بعد مع توافر ضبطه وخوفه من المجازفة في القول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل هناك من حدث قبل البلوغ بالشرط السابق ومع ذلك لم يقبلوا منه. وأما ما يذكر بعض أهل العلم من تقديم هذا الشرط بحجة قبول الصحابة رواية صغار الصحابة كابن عباس وابن سبيل والنعمان بن بشير، فليس ذلك ظاهرا في أنهم حدثوا بما حدثوا به قبل البلوغ. أما التعمق في الصغر فلا إشكال فيه والله أعلم.
نكتفي بهذا يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ودرسنا بعد المغرب إن شاء الله في كتاب منار السبيل.